دعت العراق الحر. ونعود مستمعين الأعزاء إلى متابعة التقارير المحلية، وفيها تتابعون: وزارة الموارد المائية تمنع الفلاحين في محافظة وسط من زراعة محصول الشلب بسبب شحة المياه. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ظاهرة انتشار الأسلحة في العراق وتأثيرها على تفشي العنف. مستمعينا الكرام، بداية نزور المعرض التشكيلي المقام في كربلاء ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي الثالث. المعرض يضم عشرات اللوحات لفنانين من داخل وخارج العراق، كما ضم أعمالا زيتية ونحت وسيراميك جسدت مواضيعها الواقع العراقي. الخطاط جاسم النجفي وصف المعرض بالتظاهرة الجميلة التي تخفف من هموم الحياة، فيما يرى رئيس جمعية كربلائيون للفنون التشكيلية عائد ميران أن المعرض المكون من عدة أجنحة قد شهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار. مصطفى عبد الواحد ينقل لنا في سياق تقريره التالي انطباعات عدد من المشتركين في المعرض.
تتواصل نشاطات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي المقام في كربلاء، والذي يضم معرضا للكتب تشارك فيه دور نشر ومكتبات عديدة، وكذلك جناحا خاصا للفنون التشكيلية شارك فيه فنانون عراقيون وآخرون من البحرين وإيران أرسلوا أعمالهم دون أن يحضروا. كذلك يتضمن المهرجان فقرات أخرى. وعن معرض الفن التشكيلي قال الخطاط جاسم النجفي:
هي ظاهرة جميلة، احنا من زمان ندعو إلى مثل هذه المعارض، وأتمنى تبقى المعارض مستمرة. الآن احنا في هذا الوضع الصعب، الوضع المليء بالأحداث والأشياء المزعجة، بحاجة إلى راحة للهدوء وإلى التأمل وإلى مثل هذه المعارض الجميلة. وأتمنى يعني تستمر المعارض، وأتمنى أن تصبح معارض دائمة يعني في كل أرجاء البلاد، أرجاء البلاد إن شاء الله.
ضم جناح الفن التشكيلي عشرات اللوحات لفنانين عراقيين انضوا تحت جمعيات فنية عديدة، كما يشير عايد ميران رئيس جمعية كربلائيون للفنون التشكيلية.
حقيقة المشاركة في هذا المهرجان هي الثالثة بالنسبة لنا كفنانين، والأولى لجمعية كربلائيون في هذا المضمار. حقيقة يجسد المعرض عبارة عن قواطع تخللتها مشاركات الجمعيات والفنانين الذين جاءوا من محافظات العراق للمشاركة في هذا المهرجان الثقافي اللي تقيمه محافظة كربلاء. المهرجان وخاصة بما يتعلق بالجانب الفني عبارة عن أعمال فنية زيتية، أعمال زيتية لوحات فنية وأعمال نحتية وسيراميك أيضا كان موجود، ولتصميم طباعي كان هناك مكان حاضر وأهمية كبيرة في هذا المعرض. وشاركت في هذا المعرض أكثر من جمعية وأكثر من جهة، حقيقة أضافت لهذا المعرض لمسة فنية، واللي نتأمل أن يكون لها وقع مؤثر وإن شاء الله، وهذا ما لمسناه حقيقة من خلال زيارة الناس إلى هذه الأجنحة.
يعتقد البعض أن مشاركة الفنانين التشكيليين بشكل خاص لم تكن واسعة كما كانت في الدورتين السابقتين، ولكن علي عزيز يرى العكس.
طبعا يعني هو بالبداية أول سنة يعني مو مثل الثانية، كذلك حاليا المعرض صح صغير يعني كون أنه زارين للعتبتين هواي، لكن إن شاء الله يعني على مستوى اللوحات على مستوى المشاركات أكو تحسن هواي كبير زين، حتى على التنظيم يعني الحمد لله والشكر أغلب الجمعيات اللي شاركت يعني بتتحت السنة بالتنظيم، تنظيم المعرض
اتسمت اللوحات المشاركة في المعرض التشكيلي هذا العام باهتمامها بموضوعات واقعية، كما يقول الفنان عايد ميران:
ما يتعلق بالأعمال الفنية سواء اللوحة فنية أو عمل نحتي أو سيراميك إلى آخره، الأعمال أغلبها موجودة واقعيات يعني من الواقع العراقي، وهذا اللي حقيقة يعني يشد المتلقي الكربلائي والعراقي الواقعيات، فشي مفهوم بالنسبة للمتلقي. وأيضا هناك جانب آخر للأعمال الفنية الحداثة، أعمال حداثة، أعمال معاصرة.
وردا على الملاحظات التي يسوقها البعض على مهرجان ربيع الشهادة بشكل عام ومعرض الفن التشكيلي خصوصا وأهمها، يدور حول حجم المشاركة التي يجب أن تنسجم والصبغة العالمية التي يريد القائمون على المهرجان إضفاءها عليه. ردا على ذلك يقول منظمو المهرجان إنه ما زال في طور التأسيس. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير مراسلنا في المحافظات وننتقل بكم إلى محافظة واسط. فتحت عنوان سبل النهوض بالخطة الصيفية وزراعة الشلب عقدت ندوة موسعة ناقش خلالها المهتمون بالقطاع الزراعي أسباب تدهور الواقع الزراعي وتعثر الخطة الصيفية. رئيس الجمعيات الفلاحية عباس فاضل الروضان بيّن بأن الخطة الصيفية تشهد تعثراً بسبب شحة الوقود وعدم توفر المستلزمات الزراعية ومنع وزارة الموارد المائية الفلاحين من زراعة الشلب، موضحاً أنه طرح مشاكل الفلاحين أمام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اجتماع سابق. سيف عبد الرحمن لديه المزيد من التفاصيل.
زراعة الشلب والمحاصيل الصيفية الأخرى في محافظة واسط لا تزال تعاني من تدهور في زراعتها، فبعد أن منعت زراعة الشلب في المحافظة إبان النظام السابق عادت من جديد تلك الزراعة تئن من إجراءات تنفيذ مستلزماتها. سبل النهوض بالخطة الصيفية وزراعة الشلب كانت عنوان ندوة حضرها مهتمون بالشأن الزراعي في المحافظة.
بالنسبة للموسم الصيفي هسا احنا بالنسبة للقضاء الصوالة متأذح موسمنا هو زراعة الإذرة الصفراء اللي كان الفلاح يزرع قبل 100 دونم هسا ما يزرع 20 دونم، كل شيء ما متوفر لا أسمدة ولا كهرباء ولا غاز، هو نعاني من مشاكل يعني متأذين كلش ما نسد المصاريف اللي نبذلها على الزراعة. كون الموسم الصيفي يشكل ركيزة مهمة بالنسبة للإنتاج الحيوي للشعب لكل الناس، نزرع الصيفي الموسم الزراعة حاليا والماش والسمسم موسم ما له هسا ما يسد المصاريف.
الخطة الصيفية حاليا أكثر نقصها وعوقها بالنسبة للغاز، خاصة بالنسبة للكيميائي لحد الآن كمية قليلة للموسم الصيفي، وحاليا هسه أكثر الغاز ظلت حريث بأسباب الغاز ماكو. والله زراعة كان سابقا يمكن الفلاح يزرع، هسه نص الزراعة تقريبا يلا قام يكملها، نقص ما عنده إمكانية ما عنده يشتري غاز، البرميل 180 ألف ما يتمكن يشتري، هسه ظلت أكثر فلاليح أراضيها بول لكونها ماكل لا كيميائي متوفر بصورة صحيحة ولا غاز متوفر بصورة صحيحة، مصاريف لها مسدد. هسه إحنا قمنا نزرع زراعة أكثرها من نحسبها خسارة على الفلاح، الفلاح حتى صار ما عنده واش موسم الزراعة ودعم ماكو. دعم حاليا ماكو، راجع بأي جهات معنية يوعدونا وقبل ماكو.
رئيس الجمعيات الفلاحية عباس فاضل الروضان يقول إنه طرح مشاكل فلاحي المحافظة أمام رئيس الحكومة العراقية.
الخطة الصيفية شهدت هذا الموسم تعثر نتيجة عدم توفر وقود الديزل وعدم توفر المستلزمات الزراعية، وخاصة محصول الشلب اللي منعت زراعته من قبل وزارة الموارد المائية بحجة أنه عدم توفر مياه في نهر دجلة، والحمد لله نهر دجلة هو مار بنص أراضي محافظة واسط، وللأسف الشديد ما حصلنا على الموافقة، لكن احنا كلجنة زراعية أوعزنا للفلاحين يمارسون عملهم وما يمتنعون عن زراعة هذا المحصول لكونه محصول غذائي في منتوج للمحافظة. وحاليا عندنا موسم الذرة الصفراء في تعثر كثير نتيجة عدم توفر وقود الديزل، ولحد الآن أغلب الفلاحين اللي بذمتهم خطة لهذا المحصول هم لم يحصلون على هذا المنتوج، ونأمل من الجهات المسؤولة أن تبادر وتوفر هذا المنتوج حتى لا تنقرض الزراعة في المحافظة. وحقيقة عند مقابلتنا للسيد رئيس الوزراء وأطلق مبادرة التنمية الزراعية ووعدنا خيرا أنه يقوم بتشجيع ودعم المزارعين والفلاحين، لكن لحد الآن لم نلمس أي شيء، ونحن لا ننسى جهود محافظ واسط اللي بذلوها دعمهم للزراعة، يعني أخذونا وجبة من الغاز من حصة المحافظة اللي هي للسيارات وللمستشفيات وللدوائر ووزعناها للفلاحين، لكن لا تكفي، يعني لتر واحد دونم في موسم الحصاد أو لتر واحد دونم في موسم زراعة محصول الذرة هذا لا يكفي، يطلب من وزارة النفط تخصيص كمية وافية للزراعة، لأنه الزراعة أصبحت اليوم هي المصدر الرئيسي في الانتاج الوطني، واحنا اذا اهملت هذا القطاع حقيقه يعني لا شيء ولا وجود للحياه في البلد، خصوصا ان محافظتنا من المحافظات الزراعيه الاولى وعتها انتاج وطني كبير. احنا هذا الموسم سوقنا اكثر من 150 الف طن حنطه نسد حاجه محافظتنا، وتشجيع ماكو، لو اكو تشجيع ودعم للفلاح لا يمكن انتاجنا يوصل ل 200 او 250 الف طن بالسنه، لذا نامل ان الدوله تلتفت لهذا القطاع الزراعي.
واخر من التقيناه سلام اسكندر مدير الزراعه والذي كان كعادته في كل لقاء يأمل خيرا في تنفيذ مفردات الخطط الزراعية.
باشرت الشعب الزراعية في أقضية ونواحي محافظة واسط على تنفيذ الخطة الصيفية لمحصول الشلب وبمساحة 24 ألف دونم ومحصول الذرة الصفراء بمساحة 78 ألف دونم. تم تجهيز الفلاحين والمزارعين بالحصة المقررة من الأسمدة الكيميائية المركبة واليوريا، وكذلك تجهيز مبيدات الأدغال لمحصول الشلب، ونفذت دوائرنا الزراعية عدة ندوات إرشادية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الحديثة ومكافحة الأدغال واستخدام الأسمدة الكيميائية للحصول على غلة إنتاج عالية للدونم الواحد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
ليش بترد؟
خليه يرن.
خايف ترد؟
الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
يعني الحب غلط؟
لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
طيب رد وخليك قوي وقولي اللي بقلبك.
يمكن أحبك، يمكن أحبك، لو شفتك قدام احتار ما أعرف بي أنا صار، أحس بقلبي صاير نار، يمكن أحبك، أفرح لو شوفك قدامي، أتمنى أعيشك بأحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي، يمكن أحبك، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني أرحل واسكن عالم تاني، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني أرحل واسكن عالم تاني، أرحل واسكن عالم تاني. يمكن أحبك، يمكن أحبك، صرت انت الاول والتالي، يمكن احبك، ما تهدى الروح الا وياك، بعيون انت شلون انساك، وين افتح عين انا القاك، يمكن احبك، كل لحظات الحب عايشها ما مر بيها هالاحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، كل لحظات الحب عايشة ما مر بيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، صاير انت كل الناس.
ماجد، أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا يا فايق.
مستمعين العزاء، نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط في الضوء على ظاهرة انتشار الأسلحة في العراق وتأثيرها على تفشي العنف وتأجيج الصراعات العرقية والطائفية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أصدرت منظمة مسح الأسلحة الخفيفة ومقرها جنيف تقريرا حول ظاهرة انتشار الأسلحة في العراق وعملية تدفقها بصورة مشروعة وغير مشروعة. وأشار التقرير بوجود نحو 7 ملايين قطعة سلاح ليست تحت سيطرة الحكومة بين أيدي المواطنين والعناصر المتمردة والميليشيات، إضافة إلى 700 ألف قطعة سلاح تمتلكها القوات النظامية في العراق. التقرير ذكر أن بعض هذه الأسلحة من مخلفات الجيش العراقي السابق الذي نهبت مستودعات أسلحته، وترك الجنود ثكناتهم مصطحبين معهم بنادقهم إلى بيوتهم عام 2003. جاء تقرير المنظمة بعد أيام من عملية إحباط إيطاليا مخططا لتهريب 100 ألف بندقية إلى العراق في صفقة قيمتها 40 مليون دولار، إضافة إلى اختفاء عشرات الآلاف من قطع السلاح ومعدات أخرى مخصصة للأجهزة الأمنية العراقية منذ عام 2004 لتكون هدفا مغريا آخر لتجار السوق السوداء والمواطنين هواة جمع الأسلحة. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على ظاهرة التسلح وانتشار بيع الأسلحة في العراق دون رقابة ومدى تأثير ذلك على تفشي العنف وتأجيج الصراعات وعمليات القتل وسطو المسلح وبالتالي ازدياد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، البرنامج يستضيف السيدة وداد عقراوي رئيسة منظمة الدفاع الدولية والممثلة السابقة لمنظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة في لجنة نزع الأسلحة، والسيد باسل عبد الوهاب العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني. عقراوي أشارت في البداية إلى أن ما يصدر حاليا من تقارير حول استمرار هذه الظاهرة هو دليل آخر يؤكد عدم قدرة الجهات المسؤولة الحد منها، وبالتالي الحاجة الماسة إلى قيام بجهود إضافية ومن قبل كل الأطراف الرسمية وغير الحكومية وحتى المواطن للتخلص من هذه الأسلحة الموجودة في الشارع، وأن تكون تحت سيطرة جهة رسمية وتحديد قوانين تسمح للبعض فقط حمل السلاح ولأسباب معينة.
هذه التقارير كلها تؤكد بأنه لم يتم لحد الآن البدء بالعمل الفعلي للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة في دولة كدولة العراق. ومنظمتنا كمنظمة معنية بحقوق الإنسان نود دعوة الحكومة العراقية إلى التعاون معنا لوضع مثل هذه الاستراتيجية، لأنه آن الأوان للعمل الفعلي، آن الأوان لبذل الجهود. وأنا متأكدة بأن لدينا الكثير من الخبرات والكفاءات سواء في داخل العراق أو في خارجه يمكنهم التعاون ويمكنهم البدء بالعمل حول مشروع متكامل.
طيب سيدة وداد، يعني كانت للحكومة العراقية العديد من الحملات في خلال هذه الفترة في جمع الأسلحة من المواطنين، هل هذا باعتبارك كافي أم من المفروض أن تكون هناك خطوات إضافية؟
المفروض أن يكون طبعا هناك خطوات إضافية. نرجو من الحكومة العراقية أن تطالب بإجراء تحقيق في عملية فقدان أي نوع من أنواع الأسلحة في داخل العراق، ويجب أيضا المطالبة بتجديد الإجراءات لتعقيب الأسلحة. لذلك نرجو أن يكون هناك أن يوفر الموظفين الأكفاء، وأيضا التكنولوجيا الحديثة هي كفيلة بتقديم العون وتسهيل المهمة.
طيب سيدة وداد، يعني هذا بالنسبة للحكومة، يعني هناك أيضا منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع المدني، هل تعتقدين لابد أن يكون لها دور أيضا في عملية توعية المواطن وتثقيفه للحد من هذه الظاهرة؟
نحن وللأسف أميين في هذا المجال، لا نعلم لا نقدر خطورة وجود الأسلحة ولا نعرف عواقب استخدام الأسلحة. للأسف منظماتنا الـNGO المتواجدة لا تقوم لحد الآن، لم تقم بتقديم مشروع بهذا الخصوص. قد يكون ذلك مبعثه قلة الخبرة في بعض النواحي.
يعني بالإضافة إلى ذلك ما يشكوه رؤساء هذه المنظمات من قلة الدعم الدولي والدعم الإقليمي لهذه المنظمات، وهنا يطرح السؤال: هل قدم لهذه المنظمات المحلية الدعم الكافي لإنجاز مهامها؟
لا، للأسف لم يتم ذلك، وهذا ما كنت أود قوله. لا يمكن للمنظمات التي تعمل على المستوى المحلي أن تعمل بالشكل المضبوط لو لم يتم تقديم الدعم الدولي من خلال منظمات دولية أخرى تعمل بنفس الخصوص، وقد يكون لديها معلومات كثيرة في هذا المجال.
طيب سيدة وداد عقراوي، رئيسة منظمة الدفاع الدولية، يعني نعرف أنه المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري، والسلاح وامتلاكه للسلاح يعني يرتبط بشخصية المواطن. نعرف أنه المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري، والكثيرين يعتبرون هذا السلاح رمز للبطولة أو الرجولة. من ناحية أخرى، ما يمر بالعراق من ظاهرة من عدم استقرار أمني يجبر العديد من المواطنين على امتلاك هذا السلاح للدفاع عن أنفسهم. كيف يمكن إقناع المواطن الآن التخلي عن هذا السلاح والعيش بأمان؟
فعلا هذا كله يتطلب أن يكون هناك أمن، فبدون الأمن لا نستطيع أن نقنع المواطن العراقي العادي أن يسلم سلاحه.
إذن أين الحل؟ يعني جهات الحكومية مشغولة بالملف الأمني، منظمات الحكومية، منظمات المجتمع المدني ليس لديها أي دعم كافي للقيام بمهامها، المواطن مجبور على حمل السلاح. أين الحل في الفترة الحالية للحد من ظاهرة نزع السلاح؟
الحل أجده في عقد مؤتمر على المستوى العراقي تشارك فيه الحكومة العراقية، تشارك فيه المنظمات غير الحكومية الدولية، تشارك فيه المنظمات غير الحكومية العراقية، يشارك فيه المواطن العراقي العادي. في من خلال هذا المؤتمر يتم وضع استراتيجية متكاملة، لأننا لا نستطيع أن نقول بأن الحكومة مشغولة بالملف الأمني، لأن الملف الأمني مرتبط ارتباط متكامل مع تهريب الأسلحة في داخل العراق. المواطن العراقي العادي يستطيع أن يخبرنا بالنقاط المهمة، بمشاغله اليومية، بمخاوفه اليومية وبقلقه. المنظمات تستطيع أن توفر لنا الخبرة، وعقد الندوات الثقافية وتغيير بعض العادات القديمة.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر السيدة وداد عقراوي، رئيسة منظمة الدفاع الدولية والممثلة السابقة لمنظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، الهيئة القيادية للجنة النزع الأسلحة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أعزائي المستمعين، من ناحيته أشار سيد باسل عبد الوهاب العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة إصدار قرارات صارمة وحاسمة من قبل الدولة تحد من هذه الظاهرة، وأكد على أهمية أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور أكبر في عملية تثقيف المجتمع من خطورة حمل السلاح واقتنائه، وأن تكون هناك أنظمة وضوابط خاصة بحيازة الأسلحة. العزاوي ذكر أن انتشار الأسلحة في العراق الآن بالرغم من المحاولات المستمرة للحكومة من خلال حملات جمع الأسلحة من المواطنين وتشجيعهم على التخلي عنها، يؤكد عدم نجاح الخطط التي تضعها الجهات المسؤولة، ومنها خطة أمن بغداد التي كان من أحد أهدافها منع حمل الأسلحة في الشارع.
حقيقة كل الإجراءات كانت ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب، لأنه هذا السلاح استطاع أن يصل إلى مختلف أراضي العراق وإلى أيدي غير أمينة. نحن كمجتمع مدني بالأساس، أنا أتكلم عن هذا الموضوع، كان إن دور للتحذير من هذه الأمور، وتأسست في العراق الحقيقة عديد من الشبكات والمنظمات العراقية الأصيلة التي تسعى لإيقاف هذه الحالة، وعقدت الكثير من الورش والندوات في هذا الاتجاه. الدولة هي الجهة الوحيدة الأولى المسؤولة عن الحد من هذه الظاهرة بإصدار قرارات حاسمة تحد من ظاهرة انتشار السلاح في الشارع العراقي، وتعمل بوفق برامج وخطط، ويجب أن يواكب هذا خطة فرض القانون التي في الأساس هي منعت حمل السلاح أو الانتقال به بين المناطق أو استخداماته غير السليمة. ولكن نلاحظ هنالك ضعف و وقصور في تطبيق هذه الأداء.
هل هذه الخطوات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني أدت ثمارها؟
حقيقة هي لم تكن هناك خطوات حقيقية.
السبب؟
جميع المنظمات المتحالفة معنا أولا ومن المنظمات الأخرى لم نرى بهذا التخصص وبهذا الاختصاص المعين، لم يقام ورشة أو منتدى في هذا المجال.
ولكن برأيك لماذا لم تخصص أو تنشأ منظمات خاصة للحد من الأسلحة؟ يعني هل تعتقد المنظمات المجتمع المدني أن هذه هذا الموضوع غير خطير بالنسبة للمجتمع؟
هو خطير حقيقة، ولكن بناء العراق الجديد وبناء وانتشار فكرة المنظمات العراقية وهي بالذات المنظمات غير الحكومية ذهبت إلى توجهات أخرى نتيجة حداثة التجربة، ضعف الخبرة، الافتقار إلى قيادات حقيقية والعديد من الأسباب الأخرى.
طيب أستاذ باسل العزيز، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، ما هو تقييمك لوعي المواطن لخطورة هذه الظاهرة وعملية حمل السلاح بالطريقة العشوائية هذه، وكيف تفاعل المواطن مع هذه المؤتمرات والندوات التي عقدت حول هذا الموضوع؟
المواطن العراقي مواطن مسكين، مواطن يعيش حياته لأجل أنه يخرج من هذه الأزمة، فهو مستعد لتنفيذ أي برنامج تضعه الحكومة أو تضعه جهات وطنية، أو هو مستعد لتلبية رغبات المجتمع المدني ومنظماته.
ألا تعتقد أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا خاصة بالنسبة للمواطن العراقي؟ يعني معروف أن المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري، والسلاح وامتلاكه للسلاح يرتبط بشخصية كل فرد من أفراد العشيرة، والذي يعتبر الكثير منهم أنه هذا السلاح هو رمز للبطولة والرجولة. من جهة، من جهة ثانية الوضع الأمني الغير المستقر يجبر المواطن على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
هنالك ضوابط، نعم هنالك ضوابط، هناك أنظمة متعارف عليها دوليا، هنالك حتى في أمريكا لحيازة السلاح هنالك ضوابط في الدول العربية، في دول المنطقة، حتى في العراق في المرحلة السابقة مرحلة النظام البائد كانت هنالك آليات ونظام لحمل الأسلحة وتراخيص معينة وغاية وغرض من استخدامها. لا بأس أن العشيرة تمتلك بعدد من الأسلحة، ولو نحن نخاف أن يتحول هذا الموضوع أيضا إلى تشكيل كتل جديدة مسلحة. المواطن ممكن أن يحفظ بسلاح ضمن القانون قطعة لتحنيف الدار، قطعة في مقر عمله، أن يكون هنالك وفق الضوابط وأنظمة معينة جهات مسؤولة تضعها وآليات وتقر في العراق، ويجب أن تحترم هذه الآليات. أما أن يكون هذا السلاح عرضة للتداول والبيع والتجارة، أو أن يتحول إلى الإرهابيين أو يتحول إلى المجرمين والمغتصبين والقتلة، فهذا هو الخطر الكبير الذي على الجميع من الدولة إلى المواطن العادي أن يتحول إلى عين مراقبة، وأن يكشف هذه الحالات لنفسهم جميعا في بناء العراق الجديد، بعيدا عن التسلح، بعيدا عن العنف، بعيدا عن الطائفية. وهذا هو المنزلق الخطير الذي نحن نترقب وعن كثب هذا الموضوع حتى لا نصل به إلى الهاوية التي ترسم لنا من جهات مغرضة يهمها تدمير العراق.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ باسل عبد الوهاب العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني في بغداد. شكرا جزيلا أستاذ باسل.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، هذا وطالبت منظمة الدفاع الدولية في مذكرة رفعتها إلى الحكومة العراقية التحقيق بمصير الأسلحة المفقودة وتشديد الإجراءات لتعقب الأسلحة بما في ذلك استخدام البيانات الإحصائية والإلكترونية، كذلك تدريب الموظفين واستحداث نظام شبكي للتوزيع الكامل للأسلحة وحفظ السجلات بطريقة حديثة وبتقنية جديدة، إضافة إلى تأمين العدد الكافي من الموظفين والتكنولوجيا الحديثة والكفيلة بتقديم العون وتسهيل المهمة. المنظمة في مذكرتها أبدت مخاوفها من أن بعض هذه الأسلحة المفقودة قد وقع في أيدي من سيستغلها لإرهاب المدنيين من الشعب العراقي. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.